القسم التاسع، السفر السابع للحقير إلى العتبات المقدسة سنة 92 بعد 1300 هجرية قمرية. بعد انقضاء سنتين على سفري مع ولدي إلى بيت الله الحرام، لقد من الباري بالتوفيق للسفر مجدداً للزيارة في أيام ذي الحجة ومحرم الحرام، ومن ثم فقد تشرفت أواخر سنة 92 بعد 1300 وأوائل سنة 93 بعد 1300 هجرية قمرية بالسفر لتقبيل أعتاب الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، حيث توقفت قبل حلول شهر ذي الحجة في الكاظمية لأيام عدة للزيارة، ثم يممت صوب كربلاء المشرفة. وكانت قد وصلتني قبل سفري هذا عدة رسائل بالخط المبارك لسماحة الحاج السيد هاشم، أوردها قبل الشروع في بيان ما وقع في هذا السفر. الرسالة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، من الله وإلى الله، وفي الله وبالله، وإليه المرجع والمآب. يقول: لا تقطع رسائلك عني، اكتب رسالة واحدة على الأقل كل أسبوع، اكتب باستمرار حتى إذا ما اجتمعت الرسائل وسنحت الفرصة إن شاء الله كتبت جوابا عنها بأجمعها. قال: أطعمني فإني جائع، فاعتجل فالوقت سيف قاطع. يقول: يا رفيقي، كن عارفا وكن ابن يومك، فإن من شروط الطريق ترك التسويف إلى غد. يقول: ماذا أقول حين لا أمتلك عرقا واحدا صاحيا في وصف ذلك الحبيب الذي لا حبيب له؟ أخيك المخلص سيد هاشم. الرسالة الثانية. يقول: أيها السيد محمد حسين، أبلغ سلامي للسيد منصور شركات وقل له: الحداد يسلم عليك ويقول: سألت الله أن ينصرك على نفسك، وقل له: كن مطيعا لأبويك وسينتظم أمرك إن شاء الله، لا أقول ذلك من تلقاء نفسي. الرسالة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على سيدي ومولاي السيد السند السيد محمد حسين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. قال: يا من هو أنا وأنا هو، لا فرق بين إنيتي وهويتك إلا الحدوث والقدم. وقال: أما ترى أن ربي ضرب قدمه في حدثي أي حدوثي حتى استهلك حدوثي، فلم يبقى إلا صفة القدم، فلم يبق لي إلا صفة القديم، ونطقني في تلك الصفة والخلق كلهم أحداث ينطقون عن الحدوث. وقال: فلا باب لي يغشى ولا جاه يرتجى، ولا جار لي يحمي لفقد حميتي. أولا كنت تكتب مكاتيب مدة عيني على الطريق. قال: نساني ما نسيته، السلام على جميع الرفقاء فردا بعد فرد، خادمكم سيد هاشم الحداد. الرسالة الرابعة. السلام على السيد محمد حسين المحترم ورحمة الله وبركاته. السلام على السيد محمد صادق والسيد محسن والسيد أبي الحسن والسيد علي وعلى جميع الرفقاء فردا فردا ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله عن قريب أتوجه إلى طرفكم. يقول: فقد ظهر لي العشق سهلا في البداية، وهو صدر المصرع الثاني لبيت شعر لحافظ الشيرازي وتمامه، ولكن المحن واجهتني. يقول: سيحل الأمر المشكل إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الرسالة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى جناب السيد الجليل حبيبي ومكان الروح من جسدي السيد محمد حسين حفظه الله، ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله عز وجل الفرار. يقول: لماذا انقباض قلبك مني؟ حين ينقبض قلبك مني أحس بانقباض يعتريني. ويقول: إن لم يكن لذؤابتك قصد إيذائي فلما تتطوح دوما تحت أشعة القمر. والسلام على أم محمد صادق والحاج السيد محمد صادق والحاج السيد محمد محسن والسيد أبي الحسن والسيد علي وعلى جميع الرفقاء فردا فردا، وإن شاء الله عن قريب أتوجه إلى طرفكم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سيد هاشم الحداد. الرسالة السادسة. باسمه تعالى شأنه. أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته على غير الموافقة. إذا رأيت المريد يريد السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. وقال: الفتوة أداء الإنصاف وترك مطالبة الإنصاف. وقال: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. وقال: لو أقبل على الله العبد 1000000 سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك فتكون محجوبا بلذته عن حقيقة ما تطالعه. أفضل الطاعات حفظ الأوقات، وهو أن لا يطالع العبد غير حده ولا يراقب غير ربه ولا يقارن غير وقته. وقال: أن تكون عبده في كل حال كما أنه ربك في كل حال. وقال: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان فيفسد عليه ولا هوى فيميله. الحاج سيد هاشم. الرسالة السابعة. باسمه تعالى. من الله وإلى الله وبالله وفي الله. وبعد يا أخي، أرجو المعذرة من جنابكم والسماح من وجودكم. إن سلب من عندي تعامل مع الناس مدة أريد أكتب لكم كتابا ما عندي وقت. ومن درجات العز أصبحت مخلدا إلى دركات الذل من بعد نخوتي، فلا باب لي يغشى ولا جاه يرتجى ولا جار لي يحمي لفقد حميتي. يقول: قلت لعيني: لا تتعقبي ذوي الوجوه الصبيحة كالورد، فلم تصغ وكانت عاقبتها العمى من بكائها. على كل حال شاكرا لنعمه. سلام على جيران ليلى، فإن ليلى أعز من أن تسلما. يا أخي يا سيدي، أرجوك أن تسامحني وترحمني شنسوي ما بيدي شيء. هامش كلمة عامية عراقية، وهي اختصار أي شيء نسوي، أي ماذا نعمل، أو ما في اليد من حيلة. انتهى الهامش. سابقا ما كان عندي شيء، بعدها أعطوني فد، شيء قليل. هامش فد كلمة عامية عراقية، وصحيحها فرد أي واحد. انتهى الهامش. بعدها أعطوني فد شيء قليل، وبعد نتندموا أخذوه. هامش تندموا أخذوه أي ندموا وأخذوه. ولا تخفى على القارئ اللبيب كلمات وتعابير عامية لم نغيرها حفاظا على نص كلمات المرحوم الحداد. انتهى الهامش. أرجو السماح من عندك، ولا تقطع مكاتيبك من عندي، وتدعو لي في جميع الأحوال، فإني في دور شدة. أرجوك أن تدعو لي وجميع الأصدقاء، وبلغ سلامي على الدولابي وأخي محسن شركة، وعمه هادي شركة، وجمرك بور وجميع الرفقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد هاشم. الرسالة الثامنة. هذه الرسالة بإملائه وإمضائه وبخط الحاج محمد علي خلفزادة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعباده الصالحين، ورحمة الله وبركاته. صلوات الله العظيم عليك يا حبيبي يا سيد محمد حسين، ورحمة الله وبركاته. بعد، إن كنت تسأل عنا فلله الحمد سالمين، وفي ألطافه منعمين، ولكم من الداعين. يا أخي والله الداعي في خجل من عندكم، لأنه كم مكتوب جنابكم تفضلتم، وأنا ما توفقت للجواب، هذا من عدم توفيقي. أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضاه. يا أخي ونور قلبي، لقد شغلني حبك عنك، والحمد لله أنا في كمال الصحة والعافية، ومشغولين بالدعاء لكم عند الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. الحاصل، يقول الشاعر: قلت لعيني لا تتعقبي ذوي الوجوه الصبيحة كالورد، فلم تصغ وكانت عاقبتها العمى من بكائها. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. يقول: ماذا أفعل، فلن يضير ذلك شيئا، وينبغي الموت بعد رسوخه، أو أن لا يذهب المرء في البحث عنه بادئ ذي بدء. قال: لم يكلفوني منذ الأزل بغير المهارة في البحث عن الحقيقة، ولن ينقص أو يزيد النصيب المقدر هناك، والغرض أننا اخترناه، وينبغي الصبر والتحمل على الشدائد، فاقتلني إذن فدتك روحي. فعلى كل حالة أنت مني بي أولى، إذ لم أكن لولاك، وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. أبلغوا سلامي للحاج آغا معين، وآغاي الأبهري، وآغاي الدولابي، والحاج هادي شركت، والحاج محمود جمرك بور، والسيد حسن معين، وسائر الرفقاء. وإذا ما ذهبتم أحيانا إلى همدان، أو كتبتم للرفقاء رسالة، فأبلغوهم سلامي، واستفسروا عن أحوالهم نيابة عني. الحاج عبد الزهراء، والحاج عبد الجليل والحاج حبيب السماوي وخادمكم محمد علي خلف زادة. ويقول السيد الحداد: ليته يقبلك للخدمة، يسلمون عليكم وهم مشغولون بالدعاء لكم ويسألونكم الدعاء لهم. جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته، آمين. محبكم سيد هاشم حداد. يقول السيد مهدي والسيد قاسم والسيد صالح والسيد برهان الدين والسيد عبد الأمير والعلوية ووالدتهم يرسلون سلامهم ويسألون عن أحوالكم. امتحان إلهي وفتنة شديدة بين أصحاب ومحبي الحاج السيد هاشم الحداد، أعلى الله درجته. كما أشير سابقا، فقد أصبح لبعض الفضلاء والدارسين من النجف الأشرف علاقة بالسيد، فكانوا يأتون إلى محضره أحيانا، وكان يستقبلهم في صفاء وبساطة لا يشوبهما شيء. كما أن بعض كسبة النجف والكاظمية وبغداد صاروا من مريديه، فكان يستقبلهم كذلك، حتى صاروا تدريجياً ما يقرب من 20 نفرا يجتمعون في مجلسه أوقات الزيارة، وكان يقوم بنفسه بتأمين ما يحتاجونه ظاهراً وباطناً. وما أكثر ما شوهد هذا السيد الكريم السخي الحيي، وهو يشتري بنفسه الخبز من الخباز فيجلبه إلى البيت، أو يأتي حاملاً قالباً من الثلج في يده، ولم يكن ليتوقف عن تنظيف المنزل وتطهيره، بل كان سعيداً كأستاذه المرحوم القاضي بخدمة الزوار وأولياء الله وسالكي الطريق، حتى صار اجتماع الرفقاء في بيته ليالي الجمعة أمراً مشهوراً، فإذا ما رغب بعض الرفقاء في لقاء بعضهم لأمر ما، فإنهم يعلمون أن ذلك ميسور في ليلة الجمعة. ودام ذلك الحال حتى انضم إليهم رجلان من الطلبة الشيوخ المعممين النجفيين، وكانوا قد اعتادوا على هذه المجالس مدة في النجف، وسرعان ما تعرفوا على سماحة السيد وصاروا يترددون عليه كباقي الرفقاء. ثم عنا لهم أن ينشروا عنه بعض الأمور المرفقة بين الرفقاء المخلصين من الكسبة والتجار وعند الدارسين والمحصلين، وكان مجمل ما يقومون بنشره أموراً عدة كانوا يوردونها بأجمعها شاهداً ودليلاً على وجوب تنحي الرفقاء وابتعادهم عنه، وهو بطبيعة الحال مما يوجب انصرافهم عن الحداد إلى هذين الشخصين. وهذه الأمور هي: 1- أن السيد الحداد يقول بوحدة الوجود، والقول بوحدة الوجود كفر، لأن وحدة الوجود تقول إن جميع الأشياء هي الله. وقد قال أحد هذين الشخصين: كنت أسير مع السيد في الكاظمية فشاهدنا كلبا، فقال: هذا الكلب هو الله أيضا. 2- أن السيد ورفقاءه ليسوا من أهل الولاية، بل إنهم يعدون أنفسهم من أهل التوحيد، فالقرآن يقرأ في مجالسهم ومحافلهم فيبكون عند قراءته، كما تقرأ المناجاة 15 ودعاء الجوشن الكبير الحاوي لأسماء الله وأشعار ابن الفارض المصري السني، فيبكون لذلك، وهم لا يدعون قارئا وواعظا كسائر مجالس العزاء لقراءة مجلس تعزية من أجل البكاء على أهل البيت. 3- أن السيد ينقل أحياناً كثيرة وفق أسلوب ونهج المرحوم القاضي مطالباً عن محي الدين بن عربي، وكفر الأخير وزندقته أمر جلي، قد كتب العلماء عنه مطالب مسطورة في الكتب، حتى أن الشيخ الأحسائي لقبه بلقب مميت الدين. 4. قيامه بقراءة أشعار المثنوي للملا الرومي الذي كان يقول بوحدة الوجود، مضافاً إلى أنه كان سنياً مخالفاً لأهل البيت وأمير المؤمنين عليهم السلام. وقد ذكر عمر وأبا بكر في بعض المواضع من كتابه. 5. أن السيد يعتبر المرحوم القاضي أعلى من الأئمة عليهم السلام، يشهد على ذلك أن أحد محبيه أراد أخذ عباءة إلى إيران كهدية، فقام بمسحها على قبر المرحوم القاضي للتبرك به. 6. أنه قد ذهب لزيارة قبر أبي حنيفة والجنيد البغدادي، وضلالتهما وانحرافهما لا تخفى على أحد، وبعض المطالب الأخرى من هذا القبيل. وكان خلاصة كلامهم ترجع إلى هذه المسألة، أن لدينا نهجين، أحدهما نهج التوحيد والآخر نهج الولاية، وما دام أهل التوحيد مخالفين لأهل الولاية فإن من الضروري على أهل الولاية أن يخالفوا أهل التوحيد وأن يقاطعوهم ويدعوهم لوحدهم، كما أن عليهم أن يروجوا شعائر أهل البيت عليهم السلام ونهجهم، حيث أن كل ما لدينا تابع لنهج أهل البيت وكل ما عداه باطل وضلال وكفر وزندقة. ولقد وسع هذان الشيخان ثغرة أو فتق الأمر، فقاما بأنفسهما بسفرات عديدة إلى الكاظمية، وعملا على حرف رفقاء سماحة السيد وإبعادهم عنه، فكان التساؤل يتسرب إلى نفوس أولئك أيضا وهم ينظرون إلى هذه المسائل الهامة، فيخيل إليهم أن ربما الأمر كذلك، ينبغي ترويج مذهب أهل البيت ودعم تلك الشعائر، لأن الأمر لا ينقضي بالمجالس التي يتلى فيها القرآن أو بمناجاة الله والبكاء فقط، فالسنة يفعلون ذلك أيضا. وقد تفاقم الأمر حتى صار أحد هذين الشخصين يذهب بعض الليالي من النجف إلى الكاظمية مباشرة، فيبيت في منزل بعضهم فيقضيان الليل في المسامرة في هذه المسائل التي لا تمثل في نظرهما إلا إحياء للدين ولمذهب التشيع، ثم يبقى ليلة أو ليلتين على الأغلب ويعود إلى النجف. وقد حدثت هذه الأمور حين كان جمع من الزوار الإيرانيين من محبي السيد قد تشرفوا بالمجيء لزيارة العتبات المقدسة، فقاما بتشويش أفكار هؤلاء الزوار ضمن لقاءات عديدة عقداها معهم. وينبغي ألا ننسى القول أن نفس الشخص الذي نادى بعد رحلة المرحوم آية الله الأنصاري بعدم الحاجة إلى أستاذ، والذي كان موطنه الأصلي لسنوات متمادية في كربلاء، هو الذي يذكي لهب هذه الفتنة في كربلاء ويدعم نشاط هذين الشيخين سرا لا علنا. ولم يكن في وسع سماحة آية الله الحاج الشيخ عباس القجاني أن يفعل شيئا في هذا الحيص والبيص، هامش الحيص والبيص، المغالبة والمراوغة واختلاط لا مخرج منه أو شدة وضيق، انتهى الهامش. ولم يكن في وسع سماحة آية الله الحاج الشيخ عباس القجاني أن يفعل شيئا في هذا الحيص والبيص مع اطلاعه على حقيقة الأمر ونفوره من هذين الشخصين اللذين ترددا عليه مدة، اللهم إلا أن يمنعهما من الحضور في مجلسه وأن يجمع رفقاءه حوله فيحذرهم من الخوض في مثل هذه المسائل. ولقد زعزع إعلام هذين الشخصين الكثير، فوصل بعضهم إلى حيث لا مجال له للعودة، وظل البعض متحيرا ضالا يتخبط في شكه إلى آخر عمره. أما البعض الآخر فقد انكشف لهم أنها لم تكن إلا دعايات شيطانية، وأن الحداد هو روح الولاية كما أنه روح التوحيد، وأن التوحيد عين الولاية، لا انفكاك بينهما ولا افتراق. هذا وقد حصلت هذه الأمور بأجمعها بينما كان الحقير يتواجد في طهران دون أن يكون لديه أدنى علم بها. فقال بعض الأصدقاء لسماحة السيد في أواخر الأمر وقد صادف أوان تشرفي للذهاب للزيارة: نخشى أن تسبب العلاقة والمودة الشديدة بين السيد محمد الحسين مع الحاج هادي الأبهري، وكان من الزوار ممن يمتلك ذهنا بسيطا نورانيا غير ملوث، وكانوا قد أثروا عليه وشوشوا فكره بشدة. أن تسبب في انصراف السيد محمد الحسين الذي سيقدم من طهران عنك بدوره. فكان جواب سماحة السيد: السيد محمد الحسين أبدا أبدا، فهو كالجبل وأنى له أن يتزلزل. ثم عقب على الفور: وافرض أنه انصرف عني هو الآخر، وأن أحدا لن يكون معي، فأن لي الله، إن إلهي معي، ولو خلا جميع العالم من شخص واحد يقبل بكلامي. هامش، كم يناسب لسان حالنا وعلو مقام السيد في تلك الوهلة هذا الغزل للخواجة أعلى الله درجته. يقول: لو قصد ألف عدو هلاكي لما باليت عنهم ما دمت حبيبي. يحييني الأمل في وصالك، وإلا لخفت كل آن الهلاك من هجرك. هيهات أن تنال عيني الكرى من أجل خيالك، وحاش للقلب أن يصبر على فراقك. جرحك لي خير من مرهم يضعه غيرك، وسمك خير لي من ترياق سواك. إن لم أنشق نسيم عطرك ساعة فساعة، لشققت كل آن جيبي شق الورد للأكمام. بضرب سيفك قتلي حياتنا أبدا، بأن روحي قد طاب أن يكون فداك. لا تلوي عنانك عني، فلو أهويت علي بالسيف لجعلت درعي رأسي، ولم أكف عن التعلق بحزام سرجك. أن يراك كما أنت رامق الأبصار، فإنما يدرك منك كل بقدر بصيرته. سيصبح حافظ عزيزا في الأنظار حين يلقي برأسه عند بابك من مسكنته على التراب. انتهى الهامش. أما الوحيد من بين جميع الرفقاء الذي صمد ودافع عن نهج السيد وطريقته فقد كان الحاج محمد علي خلفزادة، الذي كان يسكن كربلاء آنذاك ثم انتقل إلى النجف الأشرف، وكان حقا وإنصافا الوحيد الذي صمد ولم يتزعزع أمام هجوم سيل الخواطر والأفكار الشيطانية. وبطبيعة الحال فقد انفضت تلك المجالس، ولم يعد السيد يمتلك رغبة في استقبال أحد، وكان يقول: إنهم يأتون فيستفيدون من مجلسنا، ثم يخرجون فينشرون عكسه كفعل المنافقين تماما. ولقد عطلت مجالس ليالي الجمعة تلك، فكان السيد يعمد إلى التشرف بالذهاب إلى الحرم المطهر فيتأخر إلى منتصف الليل تقريبا، ثم يعود إلى البيت بعد انقضاء وقت ورود الواردين من أجل أن لا يأتي أحد فيشغل وقته. وكان يقول: ليس لدي الرغبة في لقاء أحد، ولا الحال الملائمة لذلك. إنهم يتخيلون أنني فتحت دكانا لأجمع الناس حولي، فليسعدوا الآن ولتكن هذه المجالس لهم. وكان يقول إن ذكرنا الدائم هو عن التوحيد، فوحدة الوجود أمر عال وراق لا يمتلك أحد القدرة على إدراكه، أي أن الوجود المستقل وبالذات هو واحد في العالم، أما باقي الوجودات فهي ظلية وتبعية ومجازية ومتعلقة به. لم أقل قط إن هذا الكلب هو الله، بل قلت ليس من شيء سوى الله. إن مقولة هذا الكلب هو الله تعني أن هذا الوجود المقيد المتعين بهذا التعين والحدود هو الله، نعوذ بالله من هذا الكلام. أما قول ليس من شيء سوى الله فمعناه أن الوجود بالأصالة وحقيقة الوجود في جميع العوالم والذات المستقلة والقائمة بالذات هو وجوده تبارك وتعالى، وأن باقي الموجودات لا وجود لها وليست إلا تمثيلا للوجود، وأن وجودها ربطي وتعلقي وظلي كظل الشاخص نسبة إلى نور الشمس، فهو يتحرك تبعا للشاخص. وتمثل هذه المقولة عين الحقيقة، كما أن وجود الآئمة ليس وجودا استقلاليا، فهم أيضا آيات من الآيات الإلهية، كل ما في الأمر أنهم الآيات الكبرى لتلك الذات القدسية. فإذا اعتبرناهم منشأ الأثر فقد سقطنا في أحبولة التفويض. أما في قضية الولاية فنحن الذين نعرف الولاية، لا هؤلاء القطيع من الأغنام الذين يجرونها على ألسنتهم، ونحن الذين نقوم بالعزاء الحقيقي، ونحن الذين نؤدي الزيارة الحقيقية. كما أن معرفة الأئمة عليهم السلام وجدانا وشهودا وعقلا وعلما مختصة بنا، لا بأولئك الذين يعتبرون الولاية أمرا منفصلا. الولاية عين التوحيد، والتوحيد عين الولاية. إن دموعنا على أبي عبد الله الحسين عليه السلام تجري من أعماق قلوبنا وسويدائها، فنحن نريد إفراغ قوالبنا بتلك الدموع، لأن تلك الدموع تنساب خارجا ممزوجة بنفوسنا وأرواحنا، لا هذه الدموع التي تنبع من تخيلاتهم وتصوراتهم. فهؤلاء هم الذين يقتلون سيد الشهداء ثم يجلسون فيقيمون عليه العزاء ويلطمون في مأتمه الصدور. متى ذهبت إلى زيارة قبر أبي حنيفة؟ لعن الله أبا حنيفة، فقد كان منحرفا عن الولاية. لقد ذهبت يوما مع الرفقاء من أهل الكاظمية بعد زيارة النواب الأربعة في بغداد لزيارة قبر معروف الكرخي، ولم أذهب إلى قبر الجنيد على الرغم من أنه من أعاظم هذه الطائفة، وهو القائل إن شيخنا في الأصول والفروع وتحمل البلوى علي المرتضى. وكان ابن أخت سري السقطي، وهو من الشيعة على وجه التحقيق ومن أعاظم أهل التشيع والولاية ومن مشايخ هذا النهج. أما معروف الكرخي فهو بلا شك ولا ريب من أعاظم الشيعة، وكانت له ولاية رفيعة، فمن ترى يشك في معروف الكرخي؟ إن جميع العلماء قد ذكروه بالعظمة والجلال، وعدوه من الشيعة المخلصين ممن تربوا على يد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. هامش، حتى أن آية الله السيد شرف الدين العاملي قد ذكره في كتاب المراجعات ضمن 100 نفر من رجالات الشيعة. وقد ذكرنا مقام معروف الكرخي ومنزلته بالتفصيل في رسالة أوردناها في ترجمته. انتهى الهامش. ثم جاء هؤلاء المساكين وحرفوا زيارة قبر معروف الكرخي بزيارة قبر أبي حنيفة. أما محي الدين بن عربي فإن الكثير من وجهاء الشيعة يذكرون اسمه ويؤيدون عباراته في نهج العرفان والسلوك، فلا اختصاص في هذا الأمر به. وأما الملا الرومي فقد كان شيعيا خالصا ومحضا. ولماذا نبتعد كثيرا؟ فها هو المثنوي في أيدينا، فتأملوا الدرجة التي امتدح بها أمير المؤمنين عليه السلام وذم أعداءه، كما أنه يذم غاصبي الخلافة تلويحا وكناية، ويذمهم صراحة في بعض المواضع، لكنه يدينهم ويهاجمهم بعنوان كلي لا بخصوص اللفظ والعبارة. أما المواضع التي ذكرهم فيها فقد أورد قبلها وبعدها مطالب مفصلة في سيئات الأخلاق وفساد العقيدة وسوء الأدب وأمثالها، بحيث يمكن بالتأمل والدقة إدراك أن المراد بذلك غاصبو الخلافة أنفسهم. هامش، لقد مر علينا في هذا الكتاب الروح المجرد كيف يصف أسد الله أمير المؤمنين عليه السلام في بيته هذا، فتأملوا كيف يشبه غصب الغاصبين للخلافة بخراب السقف. أجل، لو شئنا هنا إثبات تشيعه بالبراهين والدلائل لخرج الأمر عن عهدة هذه الرسالة، لذا نكتفي بما جاء في روضات الجنات، فيقول: وفي الرسالة الإقبالية أنه قد سئل علاء الدولة السمناني عن حال هذا الرجل فقال: هو نعم الفتى، وإن لم أرى في كلماته ما يوجب الاستقامة والتمكين. ثم قال: ومما يعجبني من الرجل أنه كان إذا سأل خادمه: هل يوجد عندنا شيء نطعمه؟ فيقول: لا. يظهر منه بذلك الفرح الشديد ويقول: الحمد لله الذي جعل في منزلنا شبها من منازل أهل البيت عليهم السلام. وإن كان يقول: نعم، عندنا من المطاعم المطبوخ وغيره، انزعج شديدا وقال: يفوح اليوم من منزلنا رائحة فرعون اللعين. ومن جملة من تعرض من هذه الطائفة لذكر هذا الرجل أيضا هو المحدث النيسابوري في درج رجاله الكبير، فقال بعد الترجمة له بعنوان محمد بن محمد بن الحسين: المولى جلال الدين البلخي الرومي نزلا كان محدثا عالما عارفا رمي بالتصوف، وقد أخرجنا من كلامه المنظوم ما لا يريب اللبيب في كونه إماميا اثني عشريا، ولكنه كان مشاقيا في دولة المخالفين. وقد استوفينا تحقيق مذهبه في كتاب ميزان التمييز في العلم العزيز، ولنكتفي هنا بأبيات منه. قال في المثنوي: كلما قلت كان العشق أفضل منه عشق أمير المؤمنين حيدر عليه السلام. ويقول: لقد رأيت عليا في الظلام، فلا جرم أنك اخترت أحدا سواه. ويقول: أيها الرومي، لم يطلع أحد على سر علي، لأن أحدا لم يطلع على سر الإله، فهو ممكن مع كل صفات الواجب هذه، لا حول ولا قوة إلا بالله. له تصانيف أشهرها المثنوي المعروف، وقد عبر عنه شيخنا البهائي قدس سره بالمولوي المعنوي وقال: لا أقول إن ذلك الرجل الجليل كان نبيا، بيد أنه يمتلك كتابا. انتهى. ومن جملة مناظيم ديوانه الذي هو سوى مثنويه المعروف كما نقله بعضهم وجعله دليلا على كونه من الشيعة المخلصين المتدينين قوله: كل من كان في قلبه حب أهل البيت كان له نور الولاية في الجبين. إن المولى الرومي غلام وعبد لحيدر، هكذا هكذا هكذا. ومنها أيضا يقول: هو شمس وجود أهل الصفاء، ذاك ولي الله إمام الأمم، ذاك إمام قائم حقا، ومنه الأرض والسماء والزمان، ذاته واجبة العصمة، وهو المنزه عن الكفر والشرك والرياء، عالم الوحدة مسكنه، وهو الخارج عن صفاتنا وصفاتكم، السالكون طالبون وهو مطلوب، والعرفاء صامتون وعلي ناطق، قد رأى سره سيد المرسلين في ليلة القدر في مقام دنا، أي إشارة إلى قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فسمع من العلي نطق علي، ولقد كان علي ولم يكن هناك غيره، نحن بأجمعنا ذرة وهو شمس، ونحن جميعا قطرة وهو بحر، فبحق الله لم يضع آدم قدمه في الجنة بغير ولائه لعلي، وبحق الله لو وضع جبرائيل الأمين جناحه في مقامه لساخ وتهاوى، المؤمنون جميعا يتطلعون إليه لأنه الإمام الهادي والأولى بهم من أنفسهم، فافد خادمه قنبرا بروحك لتقاد إلى جنة المأوى، ولقد فدى له شمس التبريزي نفسه، وفدى مولانا نفسه هو الآخر. انتهى الهامش. على أن قراءة كتاب المثنوي لا تنفي ما عداه، فإن لدينا في البيت كل هذه الكتب في الأخلاق وروايات الأئمة عليهم السلام نقوم بقراءتها، كما أن قراءة القرآن ودعاء الجوشن وأدعية المناجاة الإلهية كدعاء عرفة والمناجاة الخمسة عشر لا تنفي الولاية ولا تجعل الإنسان سنيا. أما البكاء لله أو من شدة الشوق أو خوف الفراق والهجران فهو من أشد الطاعات والمثوبات. إن البكاء لله لا يسد طريق البكاء على الأئمة، فماذا يضير الإنسان لو بكى لله وبكى للأئمة أيضا؟ أما جعل البكاء منحصرا للأئمة والغفلة عن الله وهجرانه وجمود العين عن ذرف الدموع لله فليس أمرا مستحسنا. كان السيد يقول: لقد عشنا كل هذه السنين وهرمنا ولم نسمع بمقولة ولايتي وتوحيدي، فلم نتصور الولاية في مقابل التوحيد، لكن هؤلاء جاءوا فصنعوا فرقتين توحيدية وولايتية، تماما كما جرى قبل قرنين من الزمن في كربلاء حين ابتدعوا جماعة البوشت سرية مقابل البولو سرية، فقام الشيخية وهم أتباع الأحسائي بالاعتزال عن المؤمنين وصاروا فرقة خاصة منعزلة. لقد قام هؤلاء بفصل الولاية عن التوحيد وتكتلوا مقابل صف المؤمنين، وإنه لخطر عظيم أن يعد الإنسان الولاية أمرا منفصلا عن التوحيد، على أن هناك في كربلاء اليوم جماعة من بقايا الشيخية، كما أن هناك عدة في مشهد المقدسة على مذهب الشيخية يدافعون عن مرام الشيخية وعقيدتهم دون إظهار الانتماء إليهم. وكان من بين محبي السيد الحداد وتلامذته الحاج حبيب السماوي، وهو رجل واع ذو معرفة بالتوحيد، ويمتلك حالات حسنة ومكاشفات عالية، وكان رجلا وقورا مدركا وكهلا، خبر الأمور وتبصر بها. فقال حين جاء من السماوة إلى كربلاء للزيارة واطلع على الأمور: ما أعجب شعوذة الشيطان ومهارته في فنه وعمله، إن هذه جميعا من دسائسه التي يريد بها إغلاق سبيل الله في وجوه المريدين. وهكذا، فلم يدخر الحاج السماوي وسعا في هداية الرفقاء وكشف الحقائق لهم، كما قام بعض الرفقاء الآخرين من ذوي الحالات الروحية الحسنة ومن ذوي السوابق في المكاشفات الإلهية بالتباحث مفصلا مع هذين الشخصين، وأقنعوهما باشتباههما، ففهما أنهما ضلا السبيل، وأن إدانة السيد بمثل هذه العجلة والحماس والعنفوان لم يكن عملا صائبا. وقد أثبت لهما بالشواهد والقرائن الكثيرة أن النفس الأمارة وتسويلات الشيطان كانت قد فعلت فيهما فعلها وجرتهما إلى كل هذا. ولهذا فقد أظهر هذان الشخصان توبتهما مع كمال تأسفهما على ما حدث، وأرادا التشرف بالمثول عند السيد والاستفادة من محضره كالسابق، فسمح السيد لأحدهما بذلك ومنع الآخر الذي نفر منه بشدة، فكان لا يذكره بخير إلى آخر عمره. أما ذلك الشخص الذي قبله السيد فقد صار يشترك في مجالسه قليلا أو كثيرا، ولكن ما الفائدة؟ فلقد كان أشبه بإناء خزفي مكسور جرى إصلاحه وضمه إلى بعضه، فلا رنين له بعد. وكان يذهب أحيانا إلى الحاج محمد علي خلف زادة في النجف، فلا يفسح له الأخير مجالا في بيته، حتى أنه قال يوما: إن فلانا يتردد على باب منزلي كثيرا فيسبب لي الإزعاج، ولقد وضعت في المنزل مسحاتا لأنهال بها على رأسه لو جاء مرة أخرى، وما فعلته عن أمري. هامش، اقتباس من الآية 82 من السورة 18 الكهف، حيث شرح الخضر لموسى على نبينا وآله وعليهما السلام علة أفعاله الثلاثة في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار في الآيات السابقة، وأنهاها في هذه الآية بقوله: وما فعلته عن أمري. انتهى الهامش. ولقد صار الرفقاء المخلصون للسيد الحداد يعاملون هذين الشخصين كما عاملهما السيد، أي أنهم قطعوا علاقتهم بأحدهما ولم يفسحوا له مجالا في مجالسهم، ونهجوا مع الآخر سبيل المداراة. وكان سماحة السيد يقول: لقد كانت توبة ذلك الشخص صورية، ومن أجل اجتذاب الرفقاء والحصول على المتع الدنيوية، لذا فقد كانت بلا نتيجة. أما توبة هذا فعلى الرغم من أن لها صبغة حقيقية، إلا أنها كانت ستصبح تامة لو عاد إلى البسطاء الذين سبق أن كدر صفاء قلوبهم البسيطة الصافية وأصابها بالصدأ، فقام بتجليتها وصقلها من جديد، ولو سعى لإخراجهم من الشك والشبهة. لكنه لم يفعل ذلك لأنه ليس بالأمر الهين، وعليه فستلازمه تبعة هذا الانحراف والخطأ إلى آخر عمره، أشبه بغلام قتل ابن مولاه ثم اعترف بخطيئته فعفى عنه مولاه وأبقاه في بيته، بيد أن صورة قتل ولده ستبقى مجسمة باستمرار أمام ناظريه مع أنه عفى عنه بكرمه وسامحه بروحه الكبيرة. وكان يقول إن توبة أولئك ستكون توبة نصوحة حين يكون لديهم الاستعداد ليعاد صهرهم وقولبتهم من جديد كما يفعل بالإناء الخزفي المكسور، وعند ذاك لن يتبقى أثر من الجرم والخيانة في نفوسهم، وسيتقبل المولى آنذاك غلامه الآبق القاتل لولده كما لو كان ولده وفذة كبده. وحصل خلال هذا السفر أن عاد يوما من حج بيت الله الحرام أحد الحجاج من المنسوبين إلينا بالسبب، وورد على السيد وكانت مكواته الكهربائية قد تعطلت عن العمل فأرسلها للتصليح، فجاء بها هذا الحاج إلى المنزل وقال في حضور السيد: أعطيت المكواة لإصلاحها. فقال المصلح: إن فيها خللا يكلف إصلاحه 3/4 دينار، فتعال عصرا لأخذها. فذهبت إليه عصرا وهو يظن أني سأدفع له 3/4 دينار، فقلت له: لقد خنت في المعاملة، فالجزء الفلاني لم يعطل في المكواة كما زعمت، بل كان السلك الفلاني مقطوعا وأجرة إصلاحه 10 فلوس. ثم فتحت المكواة وأريته النقطة التي قام بتلحيمها، فخجل الرجل من الاطلاع على الأمر، ثم أعطيته 10 فلوس وأخذت المكواة. وكان هذا الشخص يقص الأمر وكأنه دليل على فطنته وذكائه، فلم يعقب السيد على كلامه شيئا، ثم قال لنا: لو كنت مكانه لدفعت 3/4 دينار ولم أتظاهر أمامه بشيء. وقد نقل نظير هذه السماحة والكرم الأخلاقي عن الأخ وند الملا حسين قلي الهمداني، فقد نقل حفيده هامش وهو المرحوم حجة الإسلام الحاج الشيخ محمد الهمداني ابن المرحوم حجة الإسلام الشيخ علي رضوان الله عليهما، انتهى الهامش. فقد نقل حفيده للحقير في النجف الأشرف أن المرحوم الأخوند كان يسافر مع أصحابه إلى كربلاء للزيارة مشيا على الأقدام، فخرج عليهم أعراب البادية في الطريق وقاموا بسلبهم ونهب كل ما يملكون، وعندما عرفوه عادوا وقدموا إليه ما سلبوه واعتذروا منه. فقام المرحوم باسترجاع كتب الوقف التي نهبوها منه ولم يسترجع بقية الكتب والأموال، وقال: لقد جعلتهم في حل مني بمجرد وقوع السرقة، فلست أرضى أن يحرق الله لأجلي أحدا بنار جهنم. وهناك الكثير من الروايات في أمثال هذا العفو والمسامحة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام وعن سائر الأئمة الذين يمثلون بطبيعة الحال النموذج المحتذى والأسوة الحسنة لجميع الأمة. هامش ذكر المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار الجزء 8 الصفحة 41 بعد 100 طبعة الكومباني في الفتن الواقعة بعد الرسول صلى الله عليه وآله 3 روايات في باب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس. علل الشرائع الدقاق بسنده عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: لما لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس ولأي علة تركها؟ فقال: لأن الظالم والمظلومة قد كانا قدما على الله عز وجل، وفي نسخة: وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله غاصبه وأثاب عليه المغصوبة. علل الشرائع بسنده عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: لأي علة ترك أمير المؤمنين عليه السلام فدك لما ولي الناس؟ فقال: للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة، وقد باع عقيل بن أبي طالب داره. فقيل له: يا رسول الله، ألا ترجع إلى دارك؟ فقال عليه السلام: وهل ترك عقيل لنا دارا؟ إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما، فلذلك لم يسترجع فدكا لما ولي. عيون أخبار الرضا علل الشرائع بسنده عن الحسن بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أمير المؤمنين عليه السلام لما لم يسترجع فدك لما ولي الناس؟ فقال: لأن أهل بيت ولينا الله عز وجل، لا يأخذ لنا حقوقنا ممن يظلمنا إلا هو، ونحن أولياء المؤمنين، إنما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا. انتهى الهامش. وكان من دأب المرحوم الحداد حين يصل إلى فقير ومحتاج أن يضع يده في جيبه فيعطيه بلا عد أو حساب، وكان يعطي أحيانا كل ما يملك، ولم نشاهده طوال مدة عمره وهو يعد نقودا. وقد حدث يوما في كربلاء أن ذهب إلى منزل والد العروس المراد خطبتها إلى ولده السيد برهان الدين لطلب يدها، فصاحبه إلى ذلك المجلس جمع من الرفقاء، من بينهم الحاج عبد الجليل، والحاج آغا معين، والحاج أبو موسى. فجلس السيد في الزاوية غارقا في خواطره، وأحس فجأة أنهم يتبادلون بينهم كلمات ما، فسأل: ماذا تقولون؟ قالوا: نتحدث عن المهر، فنحن نقول إنه 70 دينارا، وعائلة العروس يقولون 80 دينارا. فقال: اجعلوه 150 دينارا. فصمت الجميع إذ سمعوا منه هذا الكلام، وعينوا المهر 150 دينارا. وقد مر سابقا أنه لم يكن يعين لمعاونه في الدكان راتبا معينا، بل كان معاونه يأخذ من واردات الدكان ما يحتاجه، فكان يتبقى للسيد أحيانا 100 فلس أو 150 فلسا، أو لا يتبقى شيء له أبدا، فيعود بهذا المبلغ البسيط إلى المنزل الغاص بعائلته الكبيرة. ولقد ذكرنا سابقا أن عمله كان الحدادة وصناعة النعل، فكان يبيع ما لديه إلى المشتري بقيمة أقل من جميع الحدادين الآخرين، وكان يوفي الكيل عند الوزن، ثم يضيف قدرا من النعال الحديدية إلى ما سبق أن وزنه، ولم يكن ليستثني أحدا من بيعه نسيئة، فكان يبيع بالنسيئة كل من شاء. لذلك صارت طريقته هذه في الكسب سبيلا لارتزاق البعض، فكان بعضهم يجيء أحيانا فيشتري منه بالنسيئة بضاعة بهذه الكيفية، ثم يعيده كله أو بعضه بعد مدة ويقول للسيد: استرجع هذه البضاعة بقيمة السوق لا بالقيمة التي بعت لنا بها. وكان السيد يوافق على ذلك. وكان يشاهد كثيرا أنه لم يكن ليحصل على شيء مقابل بيعه، فقد كان اختلاف قيمة السوق والقيمة التي باع بها سببا لربح المشتري في جمع العوض والمعوض. والعجيب في الأمر أن السيد كان له اطلاع كامل على نية المشتري وأسلوب عمله، لكنه لم يكن ليرفض له طلبا، ولم يكن المرحوم الحاج السيد هاشم رجلا بسيطا وساذجا، بل كان ذكيا وفطنا، فهما سريع الانتقال. لكن معاملته مع الجميع المحتاجين منهم وغير المحتاجين كانت على هذه الصورة. وكان السيد يهب كل ما لديه لرفقائه من السجادة والمسبحة والخاتم والثوب، وكان يشتري من الخواتم القبضة بعد القبضة فيهديها، وكان غالبا ما يذهب إلى باعة الخواتم الفقراء الذين يجلسون إلى جانب الصحن في كربلاء والكاظمية فيشتري منهم، فكان هؤلاء يعرفونه جيدا وينادونه حالما يرونه يعبر من الصحن: أيها السيد هاشم، تعال فقد جئنا بخواتم للبيع. وحصل يوما أن احتاج الحقير إلى مقص لقص الأظافر، وكان هناك مقص في الغرفة الواقعة في المنزل الآخر الذي يقيم فيه السيد، فأخرج على الفور ربع دينار من جيبه وأعطاه للحاج محمد علي ليشتري مقصا على الفور. وكنت أعلم أنه لم يكن يمتلك آنذاك غير ربع الدينار هذا، أي أن ابتياع مقص جديد بهذه الكيفية كان أسهل لديه من إرساله أحدا إلى المنزل الآخر لجلب مقص منه، مع أن الفاصلة بين المنزلين لم تكن تزيد عن عدة أقدام. ولقد كان السيد قادرا بامتلاكه ثروات معنوية إلهية وبتحققه بالولاية على فعل كل شيء حتى اجتراح الكرامات العجيبة والغريبة، لكنه لم يشاهد عنه طيلة عمره أنه كان يرتزق عن هذا الطريق أو يسد احتياجاته عن سبيله. وكان يقول: إن الله تعالى يحب أن يكون عبده مسلما خاضعا، وأن يختار هو لعبده لا أن يختار العبد لنفسه شيئا، فاختيار العبد ليس مستحسنا، ومهما استجيب له ويستجاب فإن ذلك أمر مغاير لنهج المحبة والعبودية، لأن الله سبحانه يحب أن يتمثل عبده بالعبودية، أي أن يتنصل ويخرج من دائرة الإرادة والاختيار. وكان يوصي تلامذته: لا تسعوا وراء الكشف والكرامات، فأمثال هذه الطلبات تبعد السالك عن الله ولو تحقق طلبه ونال غايته. أن الكرامة والكشف الذي يأتي به الله هي الكرامة المحمودة لا التي يسعى إليها العبد. ولم نسمع من السيد طيلة عمره كلاما يحكي عن مقام ما أو بيان لكشف أو كرامة، فكان كلامه يدور بأجمعه حول المقامات التوحيدية والسير في عوالم المعنى، بيد أنه قال يوما بمناسبة ما: حصل عندما كنت أمتلك دكانا في سوق الخضار أن شخصا كان له علي 5 دنانير وقد طالبني بها مرارا، فلم يكن لدي ما أعطيه، فوعدته بتسديدها له في أقرب فرصة، وكنت يوما منشغلا بالعمل خلف الموقد، فشاهدت فجأة أن ذلك الشخص قد جاءني من الجانب الأيمن ليطالبني بدينه، وأحسست بهزة تعتريني بلا اختيار، ثم رأيت على الفور شخصا أتاني من الجانب الأيسر وأعطاني 5 دنانير، فتسلمتها منه بهذه اليد وسلمتها للدائن بتلك. وقال: كانت حرارة بدني بدرجة يتحتم علي معها أن أشرب الماء البارد المثلج. هامش كذلك لم يرى حتى أواخر عمره تقريبا أنه لبس الجوارب حتى في الشتاء القارس، وكانت أزرار قميصه وردائه دائما مفتوحة، وكان يفضل الماء البارد حتى في الشتاء. انتهى الهامش. كانت حرارة بدني بدرجة يتحتم علي معها أن أشرب الماء البارد المثلج حتى في الشتاء القارس، وكنت حين ذاك أسكن في منزل والد زوجتي. فحدث في إحدى ليالي الشتاء أن كنت راقدا بالقرب من زوجتي، فنهضت للتهجد، فوضعت قدمي فجأة على إناء خزفي مملوء بالماء البارد، فانكسر وأريق ماؤه، فعرتني هزة آنذاك أيضا، أن يا للويل، أية مصيبة ستصبها حماتي على رأسي غدا. فشاهدت فجأة بمجرد هذا الخطور القلبي أن الإناء الخزفي موضوع في مكانه سالما مليئا بمائه. وكان السيد يعبر عن الأفراد الذين يمتلكون إمكانية كبيرة على تحمل المشاق والواردات، فيقول: إن فلانا له قدرة كبيرة لتحمل الطرق بالمطرقة، وهو اصطلاح خاص بالحدادين، ذلك لأن بعض أقسام الحديد لين ومطاوع وخال من المواد الفولاذية، فهو يتبدد سريعا بمجرد صهره في الفرن ويصبح غير قابل للطرق، بيد أن البعض الآخر من أقسام الحديد له تركيبات فولاذية تجعل استحكامه ومتانته عالية، فهم يضعونه في الموقد تكرارا ثم يضعونه على السندان فيطرقونه مع احتفاظه باستحكامه ومتانته حتى يجعلونه أخيرا في أي شكل يشاءون. وحصل أن سأله يوما أحد الرفقاء شيئا، وكان ذلك الرفيق طافحا بالوجد ومن ذوي الواردات المعنوية العالية والممتازة، فتبسم السيد تبسما مليحا وقال له: في يد يتيم وعاء من الهريسة، فهو يأكل منه ويئن بقوله: أين زيته؟ وكان يقول: ينبغي لنا ألا نحرم أحدا من رحمة الله، ذلك لأن الأمر ليس في أيدينا بل هو في يده سبحانه وتعالى، فإن سألكم أحد أن تدعوا له فقولوا: سندعو، ولو قال: أيغفر الله الذنب؟ فقولوا: يغفر، وقس عليه فعلل وتفعلل. لماذا يبخل الإنسان بالدعاء مع أن الأمر بيده سبحانه؟ لماذا لا يلهج لسانه بالخير والسعة؟ لماذا يقنت الناس من رحمة الله؟ على الإنسان أن يكون دوما كذلك الأب الذي يهب لأطفاله الجياع المحزونين أملا جديدا، وليس كتلك الأم التي تبخل حتى بالوعد والتأميل. كان لرجل في كربلاء أطفال كثيرون ويعيش معهم في شدة الفقر المدقع والاضطراب، ولم يكن في غرفتهم غير حصير من سعف النخيل، ولم يكن لديهم لحاف أو مخدة ولا فراش، فكانوا يقضون أيامهم في عسر وفاقة وجوع، ولم يكن بإمكانهم أن يتناولوا الحساء باللحم ولو مرة كل عدة أشهر. عاد هذا الأب ذات ليلة إلى المنزل فوجد أطفاله جياعا يتضورون، فأخذ يمنيهم ويؤملهم ويعدهم: أن لا تغتموا يا أطفالي، اصبروا حتى يأتي الصيف فيمكنني الذهاب للعمل والحصول على نقود كثيرة، وآنذاك سأركبكم في عربة تجرها الخيول، وسأستأجر لأمكم ولباقي أهل المنزل عربة على حدة، وسآخذكم أولا لزيارة سيد الشهداء عليه السلام، ثم آخذكم بتلك العربة لزيارة أبي الفضل العباس عليه السلام، ثم نركب من جديد ونذهب إلى الفندق الفلاني، فأشتري لكل منكم طبقا من الرز والكباب، وأوصي لكل منكم كاسة من المخللات، وبعد أن تأكلوا ذلك كله، فسآخذكم بالعربة أيضا إلى محل بيع البرتقال، فأشتري لكم ما شئتم من البرتقال، ثم نضع البرتقال في العربة ونعود سويا إلى المنزل. وهنا صاحت امرأته به: ماذا دهاك؟ لقد أنهيت نقودك، فلما هذا التبذير؟ فقال الرجل: وما شأنك أنت؟ دعي أطفالي يأكلون. إن أمرنا وإنفاقنا عينا كمثل إنفاق ذلك الرجل الذي لم يكن في حقيقته شيئا، بل كان أجوفا فارغا، لكن تلك المرأة كانت تبخل حتى عن هذا الإنفاق والوعد. بينما كان الرجل يبقي أطفاله سعداء مبتهجين بتلك الوعود، حين يصبح من المسلم للإنسان أن لا نافع ولا ضار ولا رازق إلا الله، فلماذا لا ننفق من جيوبنا؟ ولما نبخل في إنفاق الله ورحمته الواسعة؟ نحن أيضا نقطع الوعود، والله رحيم وكريم، وهو المعطي والمحسن. صلى الله وبارك.